نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسبب. هذا المبحث المتفرع عن كتاب ملخص فقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة، وهو خاص بالمعاملات التي تتم في البنوك وهي المؤسسات الربوية في غالب الأحيان. وتحدثنا في اللقاء السابق عن عقد القرض وعن ضابط عقد القرض، وقلنا أن الأصل في عقد القرض الإرفاق، أي يرفق الدائن بالندين. وقلنا أنه في بعض الحالات يخرج عقد القرض عن هذا الأصل ويكون الغرض منه الحفظ وليس الإرفاق. واستدلنا على ذلك بدين الزبير بن العوام، حيث أن تركته لما مات رضي الله عنه كانت تركة ضخمة، ومع ذلك كانت عليه ديون كثيرة. فذكر أهل العلم أن هذه الديون كان منشأها أن الرجل كان يأتيه ويقول: يا زبير خذ هذا المال وديعة. فكان الزبير يقول: لا، بل قرض أخشى عليه الضيعة. فدينه جاء من هذا الباب. فالرجل لما أقرض الزبير لم يقصد به الإرفاق، لأن الزبير كان من ذوي الأموال، ولكن قصد الدائن اللي هو الرجل من للمدين اللي هو الزبير أن يحفظ عنده المال. ولكن صورة الحفظ اختلفت، فالزبير أراد رضي الله عنه أن ينتفع بهذا المال في مقابل أن يضمنه ويحفظ حق الدائن. وقلنا أن الإجماع منعقد على أن أي منفعة تأتي من وراء الدين للدائن، سواء كانت مشروطة صراحة أو عرفا، هي من الربا المحرم. وهذا الأمر مجمع عليه، ولا يلتفت لمن يقول بغير ذلك، كأن يقول مصروفات إدارية أو أشياء ما شاكل هذا كله لا يجوز البتة. أيضا من الأمور التي نلفت الأنظار إليها دائما، من لم يتق الله فيك الشرع ألزمك أن تتق الله فيه. وقول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ليس على الإطلاق. واحفظها كويس، الآية ليست على الإطلاق بل مقيدة كذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ليست على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، لو أن رجلا قذفك بأمك، هل يجوز لك أن تقذفه بأمك أم لا يجوز؟ لما؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم، يجوز أم لا يجوز؟ ها، لا يجوز مطلقا، لا يجوز. يبقى قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ليست على الإطلاق بل هي مقيدة. أقول هذا الكلام لأن كثيرا من القوم يكون له مال عند الغير، ويأتي هذا الغير ويماطل في سداد الدين، فيبدأ الدائن يلجأ إلى القضاء أو إلى ولي الأمر ليسترد ماله، ويلزمه من اللجوء إلى القضاء أن يدفع مالا مقابلا لاسترداد هذا الحق، كان يعطي المحامي وما شاكلها. هل يا ترى في هذه الحالة الأموال التي تنفق لاسترداد المال يتحملها الدائن أو المدين؟ الجواب الدائن، أما المدين لا يتحمل منها شيء، لأن القاعدة الشرعية: ما لك عند المدين ليس لك أن تأخذ زيادة عنه قط. كون أنه ظلم وما طلع إلى غير ذلك فالله حسيبك، والله عز وجل يجزيك على ذلك، ولابد إذا ابتليت أن تصبر. أرجو أخوانا أن ننتبه لهذا الأمر. أيضا بعض الناس يكون له عند رجل مال فيماطله، فيأخذ منه مالا دينا على قدر الفترة الزمنية التي مكث الدين عنده، أيضا هذا لا يجوز. فلا بد أن نراعي بين الضوابط الشرعية وبين الابتلاءات. حينما يبتليك ربنا عز وجل برجل ظالم أو غني ويماطل ويتعبك أشد التعب في قضاء ما عليه من ديون، هذا يقابل بتقوى الله عز وجل فيه. واضح يا أخوانا؟ نتكلم اليوم إن شاء الله عن بقية هذا المبحث، فنقول عقد الوديعة. الوديعة طبعا هذا اللفظ بكثرة في البنوك، والبعض يقول أنا عندي وديعة مش تنفك إلا بعد 5-6 سنين، واخد بالك؟ هل يا ترى هذا الاسم الذي يطلق الآن على مسمى هو نفس المسمى الذي أطلق عليه الاسم في الوضع الأول؟ واضح السؤال؟ طيب اكتب يا أخي عقد الوديعة هي أمانة تحفظ عند المستودع. أمانة تحفظ عند المستودع، وإذا هلكت تهلك على صاحبها. وهذا العقد لا ينقل الملكية، وهذا العقد لا ينقل الملكية، وهذا العقد لا ينقل الملكية من المستودع إلى المستودع. والمستودع غير ضامن، والمستودع غير ضامن إلا إذا كان الهلاك بسبب منه، إلا إذا كان الهلاك بسبب منه، ويتعهد برد العين لا المثل، ويتعهد برد العين لا المثل. كتبت يا أخواننا كده؟ يبقى الوديعة أمانة تحفظ عند من؟ المستودع. رجل أنت ائتمنته ووضعت عنده شيئا من المال، طب هذا الإيداع لا ينقل الملكية منك إليه، لا ينقلها، وعشان كده ترمى أنه لا ينقلها، هو غير ضامن لها، غير ضامن إلا إذا هلكت بسبب منه، هو اللي فرق. طيب طالما أنه غير ضامن لها عليه لا يحل له أن يستخدمها، لأن الملكية لم تنقل إليه، يعني ما زالت في ملك الأول، ولكن كل ما في الأمر إنه ده وعاء قام بحفظه. طيب وعند الرد يتعهد برد الإيه؟ العين إلى المثل. العين يعني خد ورقة بمئة جنيه برقم كذا يرجعها لمن؟ يتعهد برد العين إلى المثل. وهذا الفرق بينها وبين الإيه؟ وبين القرض. القرض يتعهد برد الإيه؟ المثل للعين. أما الوديعة يتعهد برد العين إلى المثل. طب القرض ضمن ولا غير ضامن؟ ضامن. طب الوديعة غير ضامن. القرض بينقل الملكية، الوديعة لا تنقل الملكية. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب اكتب تحت كده الوديعة الناقصة. الوديعة الناقصة وهي أن يقوم المستودع بالتصرف في الوديعة بإذن صاحبها أو بغير إذنه، بإذن صاحبها أو بغير إذنه. فإن تصرف بغير إذنه يأثم، يأثم، وفي كلا الحالتين تتحول من وديعة إلى قرض، وفي كلا الحالتين تتحول من وديعة إلى قرض. مفهوم ولا لا؟ يبقى دلوقتي أنا راجل محمد جاء لي يا شيخ خد 500 جنيه عينهم عندك وديعة، خلاص معروف الحكم، باخدهم أضعهم في المكان الذي أضع فيه مالي وأنا غير ضامن ولا يحل لي استخدامه بأي نوع من أنواع الاستخدام. طيب لو أن أخانا أذن لي بالاستخدام، قال لي يا عم استخدمها بس بشرط وقت ما عوزها لإيه، هنا انتقل من وديعة إلى إيه؟ إلى قرض، قولا واحدا من وديعة إلى قرض. طيب لو أنني استخدمتها بغير إذن أأثم وأنا ضامن، أأثم وأنا ضامن. واضح يا إخواننا؟ وعليه واحد إيه مسؤول بيجمع الجمعيات، واللي بيدور يوم 1 من الشهر يوم 5 من الشهر يوم 7 من الشهر، المهم بيوزع جميع يوم 24. في الفترة دي بيتصرف في الفلوس بحيث يوم 24 يكون جابها. يا سم ولا يحل له ذلك. واضح يا اخواننا دي؟ الله يبارك فيكم، افطنوا لهذا جيدا، لان دي ضوابط شرعية لا محيد عنها. يبقى انا عندي الوديعة، الوديعة العادية والوديعة الايه الناقصة. الناقصة اللي هو بيستخدمها، أذن له صاحبها لا يأثم، لم يأذن صاحبها يأثم، وفي كلا الحالتين ما زالت وديعة أم قرض. بس تحولت قرض خلاص، ما عادش هنا وديعة خلاص مطلقا. طيب لو أن المستودع هلكت منه الوديعة بدون تفريط لا يضمن، طب لو هلكت بتفريطه يضمن. وضابط، انتبه، ضابط التفريط وعدم العرف. واضحه؟ ضابط التفريط وعدم العرف. لحظه واحده، يبقى في الحاله دي احمد اداني 1000 جنيه خدته منه وانا داخل في البيت، قمت رميه في الدهليز، واخد بالك؟ بالرغم ان انا بعيد فلوسي فين؟ جاريت في الخزن تحت 20 بلاط، واخد بالك انت ازاي؟ وجيت ده قمت رميه في 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 الدهليز بتاع البيت. فجأة رجل وجده وهكذا ملك أخذه، فلما جاء أحمد وثبت والله كانت وديعة، وجاء شطر من الشطر وعد عليها فأخذه. طب أين وضعتها؟ في الدهليز، أضمن. طيب إن وضعتها فيما جرت العادة لي أن أحفظ مالي، وجاء شاطر وانتقاها من بين المال، نظر إليك في الآكل وشفنا حلو بتاع فانتقاها وأخذها، لا أضمن. واضح يا إخواننا كده؟ عرفت الضابط أهم حاجة، ضابط الضمان وعدم، يرجع إلى إيه؟ لا، زي ضابط الحرز، ضابط الحرز وعدم يرجع إلى الإيه؟ العرف. ها اتفهم كده عقد الوديعة؟ يبقى بناء على ذلك المال الذي يودع في المؤسسات تحت مسمى وديعة، اسم على مسمى أم على غير مسمى؟ بس أريد أن أصل بك إلى هذا الحد. البنك تروح تقول له وديعة هتنفك بعد إيه 4 سنين، طب كم دولار؟ 50,000. ده انا بديهم له، انا خد مني ال 50,000 ده مرود مرشد يا عم، ده فلوسي. قال له انت ايه دخلك انت؟ انت ليك معاك صك اهو، ليك 50,000 عندنا، تعال هديهم لك حديد. دي مش وديعه. هنا اصبح، لحظه واحده، اصبح هنا البنك تصرف في الوديعه. البنك اللي بياخد منك بيعطيها للغير، سواء اذنت انت له ام لم تاذن، ما يهمناش الاذن وعدم، يهمنا ايه؟ العقد نفسه سيظل وديعة ام يتغير؟ بس هو ده اللي تهمنا، اصبح ايه؟ قرض. يبقى ننتقل من احكام الوديعة الى احكام القرض. احكام القرض معروفة، وعليه فالفرق بين الوديعة وبين القرض يكمن في عدة نقاط. ان القرض ينتقل الملكية من مين لمين؟ يبقى عندنا الفرق بين المهم جدا، الكلام ده في غايه الاهميه حتى لا يلتبس عليك الامر. تروح تقول له الودائع حرام، لك ازاي الودائع حرام؟ مين قال الكلام؟ لا قول له مش وديعه، انت سميت الشيء على غير اسمه حتى تلبس على الناس الباطل في ذوب الحق. فقل الفروق بين الوديعه وبين القرض. في الوديعه لا تنتقل الملكيه، في القرض الوديعه غير ضامن الا اذا تم الهلاك بتفريطه، في القرض يضمن مطلقا. مظبوط كده؟ في الوديعة يتعهد برد العين، في القرض يتعهد برد المثل. طيب في نعم، ما تكتبوا نحيشكم، ما نعمل زعق على اخره. الوديعة يتعهد برد العين، العين اهي اهي، شوف عامله ازاي، تل معايا، قلت لك ديت عندك تامر وديع تجيبها لي زي ما هي، جبت واحد اجدد منها ما بيبعتش وديع. خلاص ها، يأثم ان تصرف بغير اذنه، اما ان تصرف باذن صاحب الوديعه فهو إيه؟ لا يأثم. ولكن اهم حاجه عندي مش الاسم وعدم، اهم حاجه ان ايه مسمى الشيء تحول من ايه لايه، من القرض، من وديع القرض، واخد بالك، من وديع الايه القرض. واضحه يا اخواننا دي؟ اتفهمت المساله دي؟ طيب تعال شوف في البنك، يبقى اصبح ما اضعه انا في البنك تحت مسمى وديعة، في الحقيقه وديعة ولا مش وديعة؟ مش وديعة ابدا. في الحاله دي
ممكن أن يكون قرضا وممكن يكون حاجة تانية. فلو كان قرضا وأخذت أنا عليه مقابل، هنسميه ربا ولا نسميه إيه؟ المقابل ده سموه فائدة، سموه من سيربح المليون، شهدت المليون، دعهم يسموا كما يريدون. هل أسماء الأشياء بغير حقيقتها تخرجها عن أصلها؟ بس ده اللي لازم نعرف. واضح يا إخوانا ديت؟ طيب العقد الثالث عقد الإجارة. احنا قلنا أنه كم عقد؟ أربع عقود، عايزين نخلص النهاردة إن شاء الله. عقد الإجارة، الإجارة هو عقد يعطي المستأجر حق الانتفاع، هو عقد، عقد الإجارة يعطي المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة. عقد يعطي مين؟ المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة مع بقائها لصاحبها. مع بقائها، هي الضمير عايدة على ايه؟ احسنتم، على العين، مع بقائها لصاحبها، ويدفع اجرا مقابل الانتفاع، ويدفع اجرا مقابل الانتفاع. وقد اجمع العلماء على انه كل ما ينتفع به منفعة مباح مع بقاء اصله يجوز استئجاره. وقد اجمع العلماء على انه كل ما ينتفع به منفعة مباح مع بقاء اصله يجوز استئجاره، اما ما لا ينتفع به الا مع ذهاب عينه لا يجوز استئجاره بالاتفاق. واحدة واحدة خالص. عقد الايه؟ الإجارة تاني. عقد يعطي المستأجر حق الانتفاع بالعين المؤجرة مع بقائها لصاحبه، ويدفع أجرا مقابل الانتفاع. ده ما فيش فيه إشكال خالص. الإشكال في الباقي، إيه ضابط العين المؤجرة؟ الشيء اللي انا هأجره منك ده له ضابط؟ له ضابط، يعني تعريف. ايوه، كل ما ينتفع به مع بقائه منفعة مباحة يجوز استئجاره، ما ينتفع به مع بقائه، وكل ما لا ينتفع به الا بذهابه لا يجوز استئجاره. الا بذهابه يعني بفنائه لا يجوز استئجاره. كويس كده. انا رحت لاخونا طاهر، راجل صاحب محل، قلت له يا حاج طاهر عاوز استأجر منك كيلو سمك بلطي. طب قال لي مشوي ولا ني؟ قلت له لا ني. تامر ينفع؟ تامر ينفع يا اخوانا؟ لا انتفع به الا بفنائه. صح كده ولا مش صح؟ ينفع يا واحد يأجر واحد كيلو مكرونه، كيلو لحمه، ينفع يا اخوانا الكلام ده؟ بناء على ذلك هل يجوز استئجار الفلوس؟ أجر لي 1000 جنيه ليه؟ هفرج عليه؟ ما هو أنا بقولك العلماء تكلموا في الجزئية في الربا ليه؟ لأنه طلع واحد من المؤسسة الرسمية قال وأن الفوائد التي تعطى مقابل إعطاء الأموال في البنوك إجارة للفلوس هكذا دون مواربة. قال لك إجارة الفلوس، سمعتها بوداني منه، إجارة الفلوس. قال لا، طب الفلوس لا تؤجر أصلا لأن الأموال لا ينتفع بها إلا إيه؟ بفنائه، وده مخالف لإجماع أهل العلم. لا، الشيء اللي يستأجر لابد أن يبقى بحكم الأصل. يبقى استأجر عربية ماشي، استأجر بيت ماشي، استأجر مثلا سيارة ماشي، كل هذا جائز. دي ما بنتفع بهم منفعة مباحة مع بقائه. ولا يعكر صفو هذا أن ما يستأجر يتلف منه بعض الأشياء، ده شيء طبعي نتيجة للاستهلاك. أما أن تفنى بعينها ولا يبقى منه شيء، هذا لا يجوز استئجاره. واضح يا أخوانا ديت؟ مفهومة؟ يبقى بناء على ذلك ينفع استئجار الفلوس؟ يبقى كل ما يستهلك عند الانتفاع به لا يجوز ايه؟ لا يجوز استئجاره. طيب نعم، الاجماع منعقد على ان كل ما ينتفع به مع بقاء اصله منفعة مباحة يجوز استئجاره. وكل ما لا ينتفع به إلا بذهاب أصله لا يجوز استئجاره. واضحة؟ ما تفهمت؟ يعني هأجره طيب هنتفع به؟ طبعا المنفعة مباحة، واخد بالك؟ دي قيد العلماء وضعوه. طيب هنتفع به هيبقى ورجعه صاحبه تاني؟ ايوه هيبقى ماشي. طب عشان هنتفع به سيفنى، لن يبقى له اثر، يبقى ما عادش ينفع استئجار، ما عادش ينفع. ده ما يبقى نشيل المعامله هنا من الاجاره نحطها في حته تانية. وعشان كده قلت لكم في اول الدرس، قلت لكم يا اخواننا لابد من تكييف المعامله قبل الحكم عليه، لازم، واخد بالك؟ قبل الحكم عليه. يعني ايه؟ الضغط على صاحب الشركه والمؤسسه لان يرفع اجرك لازم نشوفها فين، واخد بالك؟ لما نحطها في وضعها الشرعي ونكيف الحكم الشرعي سهل جدا، ودي شغلة أهل العلم والفقهاء المجتهدين. طيب اكتب أنواع القروض. أنواع القروض، لا كله تبع المحس أصلا. أنواع القروض بالاستقراء، بالاستقراء وجد أن للقروض أنواع. النوع الأول القرض الإنتاجي، النوع الثاني القرض الاستهلاكي. قرض الإنتاجي، كتبت يا شيخ وليد؟ كتبت؟ طيب ماشي، ما نشوف. القرض الإيه؟ الإنتاجي، والقرض الإيه؟ الاستهلاكي. والمعني بالقرض الاستهلاكي أن يستهلك الإنسان، أن يقترض الإنسان لأجل الضروريات الحياة، أن يقترض الإنسان لأجل ضروريات الحياة. بيستلف عشان يكسي عياله العرايب، بيستلف عشان يجيب عيش طعمية، ده اسمه قرض إيه؟ استهلاكي، قرض استهلاكي. بيستهلك لينفق على ضروريات الحياة، لكسوة من عري وطعام من جوع، قرض إيه؟ استهلاكي. أو يقترض مثلا عشان يعالج أو يعمل عملية كده. يعني القرض الإنتاجي أن يقترض ليستثمر المال، أن يقترض اللي هو إيه؟ الإنفاق في ضروريات الحياة. النوع الثاني قرض إيه؟ إنتاجي، هو بيقترض ليستثمر المال، ليستثمر إيه؟ المال. خد قرض عشان يعمل مشروع، معايا؟ هو بيسموه قرض عشان مشروع، ولكن تكييفه الشرعي مش كده، وهنا التلاعب. اولا في حكم الشرعي القروض في احكامها الشرعيه سواء، لا فرق بين قرض انتاجي ولا قرض استهلاكي. طب امال انت بتقول سموها بغير اسمها ليه؟ لان انا لما جيت خدت منك فلوس قلت لك والله انا عاوز منك 100,000. ليه؟ والله عاوز اعمل مشروع. انا وانت اتفقنا على انه هو قرض، وسأعطيك نظير فائدة لهذا القرض، ربا باتفاق، واخد بالك؟ دي الصورة الظاهرية، ولكن عند التكييف الشرعي مش يكون اسمها قرض، لها اسم تاني. ولكن طالما هو اصطلح الدائن والمدين على أن هذا قرضا بيأخذ حكم القرض. طب لو قالوا بقى ده استثمار وكلام من ده، هنسميها بالشرع. معايا ولا كلام سهل؟ تاني، قرض استهلاكي وقرض إيه؟ إنتاجي. الحكم الشرعي في الشريعة القروض كلها سواء، ليس هناك ثم فارق بين قرض إنتاج ولا استهلاك. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل للإجماع المنعقد بين علماء الشريعة، كل قرض جر نفع فهو ربا. ده حديث يا شيخ أحمد ولا مش حديث؟ ها؟ فين عرفت؟ فين عرفت مش حديث؟ ها؟ قال أحد الصحابة. طيب هو قاعدة مجمع عليه، جزاك الله خير يا شيخ، قاعده مجمع عليه. معايا يا اخواننا كده؟ يبقى ركزوا عشان التلاعب هنا. قال لك لا، ده البنوك بتدي قروض انتاجيه مش قروض استهلاكيه. احنا اولا بالنظر الحثيث الى حياه العرب القروض كانت كلها قروض انتاجيه وليست استهلاكيه، لان العربي عيشته بسيطه لا يحتاج الى قرض للاستهلاك. ولكن خلينا كان فيه قرض استهلاكي وقرض انتاجي، واخد بالك؟ فالقروض كلها في شريعة الإسلام أحكامها واحدة، ومن فرق بين نوع ونوع يلزمه الايه؟ ومعنى يلزمه الدليل واحدة من ثلاث، إما أن يأتي بآية من القرآن أو حديث من أحاديث خير الأنام أو بإجماع. يقول الإجماع منعقد على التفريق بين القرض الإنتاج والقرض الاستلام، وأن له هذا ولو شق نصفين مش يجيب. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب ده بالنسبة لأنواع القروض. تعال بقى نشوف العقد الرابع، وهو الرابع. احنا خدنا عقد القرض وعقد الوديعة وعقد الإيجار، ناخذ العقد الرابع وهو عقد المضاربة. عقد الايه؟ المضاربة. افتح قوس القراض وشكلها. القراض ألف ولام قف مكسورة وره ألف ضاد. القراض اسمه كده في كتب الفقه، القراض هي المضاربة، القراض هو المضاربة. ضابطه القراض، ما تسألش حد، انت تسأل تامر بيعرف حاجة؟ ده كويس انه عارف اسمه. القراض بالقاف مكسور ضابطه تعريفه معاش ابراهيم، هو عقد بين طرفين بشروط، بشروط يدفع احدهما نقدا الى الاخر، يدفع احدهما نقدا الى الاخر ليستثمرهم، والربح بينهما على ما يتفق عليه. عقد ايه ده يا اخوانا؟ ها؟ القراض ولا المضاربه؟ احسنت. يبقى عقد بين طرفين، هنقول شروطه دلوقتي. عقد بين طرفين كويس، يدفع احدهما نقدا الى الاخر ليستثمره او ليتجر له فيه، والربح بينهما على ما يتفق عليه. شروط المضاربة: أن تكون بين مسلمين، أو أن يكون صاحب المال غير مسلم والثاني لزاما أن يكون مسلما. أن تكون بين إيه؟ مسلمين، أو صاحب المال ماله غير مسلم، ولكن اللي بيتاجر لازم يكون إيه؟ والعلة فيه واضحة، لأننا إذا أعطينا نحن معشر المسلمين أموالنا لغير المسلم ليتاجر، الأصل فيه الزيغ والانحراف، فلا نأمن أن يتاجر في محرم الله ولا نأمن أن يخون. لذلك لما وضع بعض الأثرياء أموالهم عند الغرب للاستثمار وحدث ما حدث، قالوا ليس لكم عندنا مال، كيف؟ اضربوا رؤوسكم في ألف جدار. وهذا الذي كان. لكن لما استثمر أموال عند واحد مسلم سيتقي الله وينزجر، وعنده حد سيقف عنده. أما الكافر ليس بعد الكفر ذنب. الشرط الثاني: أن يتم الإتجار فيما أباحه الله. الشرط الثالث: أن يكون رأس المال معلوما نقدا، معلوما نقدا. الشرط الرابع، الرابع ولا زي ما تسميه كما تحب، مش فرق. الربح الفعلي بينهما يوزع حسب الاتفاق فيما بينهم. الربح الايه؟ الفعلي، يعني معناه تجرنا وبعنا وكسبنا، اللي كسبناه ده هو نتكلم فيه. الربح الفعلي يوزع بينهما حسب الاتفاق، فإن لم يتفق في بداية الأمر فالربح مناصفة، فإن لم يتفق في بداية الأمر فالربح مناصفة. معايا مشايخ لحد كده؟ معايا محمد؟ تاني. فإن لم يتفق فالربح بينهما إيه؟ مناصفة. الربح الفعلي ولا الربح تبع رأس المال؟ خد بالك ديت كلها ايه؟ شروط متفق عليها. اذا اختل شرط بطلت المضاربه ودخلنا في معامله مخالفه. واضحه دي ولا مش واضحه؟ الشرط اللي بعد كده او سؤال حاجه. ايوه على هذا سياتي الادله ان شاء الله المناصفه عليها دليل. معايا يا اخوانا كده؟ اكمل كلامي. الشرط الذي يليه كما تسموه وما عنديش ملقب، الخسارة من رأس المال وحده. الخسارة من رأس المال وحده ما لم يكن للمضارب أثر في الخسارة. كويس يا اخوانا كده؟ الشرط الذي يليه لا يضمن المضارب المال الذي يضارب فيه. لا يضمن المضارب المال الذي يضارب فيه إلا إذا ثبت تفريطه. إلا إذا ثبت إيه؟ تفريطه. طيب الأدلة على مشروعية المضاربة. الإجماع. نعم ما لهم؟ طب سمعوني مش عارف. اي نعم، رجل دفع الى اخر مال ليتاجر له فيه فاشترى وباع والنتيجه خساره، لا يضمن المضارب ولكن الخساره من ايه؟ من راس المال. وفي حقيقه الامر ان المضارب خسر، خسر ايه؟ جهده، ليس له اجر. الشرط اللي بعده يعني لا يضمن، لو أن المال كله هلك لا يضمن إلا إذا ثبت أنه تسبب في هلاكه. والضبط هنا يرجع فين؟ للغرف. واضح يا إخواننا دي؟ طيب الأدلة على مشروعية المضاربة اللي هي القراط. الإجماع، قال ابن المنذر أجمع على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. أجمع على أن القراض اللي هي المضاربة، القراض بالدنانير والدراهم جائز، جائز. وروى البيهقي بسند صحيح. نعم اي نعم. طيب كويس، لا هذا اجماع. ماشي يا اخي الفضل. روى البيهقي بسند صحيح من حديث زيد بن اسلم عن ابيه قال. من القائل؟ اسلم، عن زيد بن اسلم عن ابيه قال. ابو زيد: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق. فلما قفل يعني ايه؟ رجع. مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير على البصرة. مر اللي هو عبد الله وعبيد الله على أبي موسى الأشعري وهو أمير على البصرة، فرحب بهما وسهل ثم قال: فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، يعني إيه؟ عاوز أعمل لكم مصلحة، أدي معنى الكلام. ثم قال، من القائل؟ أبو موسى الأشعري. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله، يعني عندي هنا مال من مال الله اللي هو إيه؟ من بيت مال المسلمين، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين. أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما. يعني موسى الأشعري هيعمل إيه لعبد الله وعوده؟ هيسلفه من إيه؟ الفلوس، مبلغ معين كده اللي هو بيت مال المسلمين، هيسلفهم له. فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق. فتبتاعان به متاعا من متاع، يعني تشتروا ببضاعة. ثم تبيعانه بالمدينة. فتبتاعان به، حاضر. قال موسى الأشعري لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله، مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة. ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. واضحة ولا مش واضحة؟ فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. يعني أنا معايا فلوس من بيت المال، خلوها سلف وشو يشتروا بضاعة وانتوا ماشيين وبيعوها في المدينة، هيطلع لكم ربح، خدوا الربح وادوا رأس المال لمين وكده ايه، وكل انتفع وما فيش اشكال خالص. كويس. فقال وددنا ذلك. وددنا ذلك اللي هو عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. ففعل اي اعطاه، وكتب الى عمر بن الخطاب ياخذ منهما المال. فلما قدم فأربح فلما دفع ذلك إلى عمر بن الخطاب قال عمر، يعني معناها اشتروا البضاعة وبعوها وربحوا وراح يودوا إيه لعمر بن الخطاب؟ أصل المال ولا الربح؟ أصل المال. فلما دفع إلى ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ واضحة ولا مش واضحة؟ أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالوا لا. فقال عمر ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحة. أدي المال إيه؟ وربحة. فاكرين في إحدى الغزوات بيجابوا الغنائم بيودوها لعمر بن الخطاب، فعمر رضي الله عنه بدأ يقلبها ويقول إن أقواما أدوا هذا لأمناء، يعني جيش ورعية تجيب الحاجات دي لحد أنا هنا ويمسكوها وتعدي منهم يجيبوها لي أمناء. فقال له علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرطعت رعيتك. رطعت يعني بهدلت الدنيا، واخد بالك انت ازاي؟ واضح يا اخوانا دي؟ عففت فعفت رعيتك. ها الموقف، جاء لعمر بن الخطاب في سرية او في غزوة او في معركة بغنائم، فقلبها عمر وقال ان اقواما ادوا هذا لامناء، يعني عساكر زي ما قلت لك بيلموا المواد، واحد بقى وقعت في مثلا حليه ولا قرط ولا ماسه ولا اي شيء ولا في دماغه، ودي انا مؤتمن. فقال بيثني عمر على هؤلاء، فعلي بن ابي طالب قال له لا، طب في حاجه اعلى من ذلك. ايه اللي حصل يا علاء؟ طب طول بالك علاء، الامر فيه ساعه يا علاء، الامر واخد بالك انت ازاي؟ قال له لا، ده في حاجه اعظم، عففت فعفت رعيتك ولو رتعت ما رتعت رعيتك. قال عمر أدي المال وربحه. فسكت عبد الله بن عمر وراجع عبيد الله فقال عبيد الله لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. خد بالك من الشبهة، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. طب لما يضمن عبد الله بن عمر وعبيد الله؟ لأنهم أخذوه إيه؟ قرض، صح كده ولا لا؟ يضمنون مظبوط. فقال عمر أدي رأس المال وربحه، أدي رأس المال وربحه. فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا، لو جعلته ايه؟ قراضا، يعني لو جعلت هذا المال، خرجنا من نطاق الايه؟ القرض، وتحولنا الى ايه؟ الى قراض، الى مضاربة. فقال عمر ان شئتم، ان شئتم، يعني عمر وكل الامر لمين؟ ها؟ لمن حوله من الصحابة ومن التابعين. فجعلوه قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصفه. نعم، لو جعلته قراضا، لو جعلته إيه؟ قراضا. طيب لو جعلته، فجعلوه قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح. طيب سؤال، قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المضاربة، لا عذر، أجمع العلماء على أن صاحب المال لو اشترط ربحا معلوما على المضارب فهذا الشرط مفسد للمضاربة. تاني، لأنه ده بقى قطب الرحم. أجمع العلماء على أن صاحب المال لو اشترط على المضارب اللي هو مين؟ اللي بيتاجر مبلغا معلوما من المال فإن هذا الشرط مفسد للمضاربة وهو من أكل الحرام. ما أسمع. أي نعم، وممكن أن يكسب أكثر مما يعطيه. يبقى هل عندنا صاحب المال، ركزوا بقى يا أخوان، اشترط على المين؟ على المضارب ربحا معلوما من المال، يبقى الربح اللي اشترطه ملوش علاقة مطلقا ها لا بالتجارة ولا بالاستثمار ولا بأي شيء. علشان كده في معلومة لازم تعرفوها كويس جدا، وهذه المعلومة من أصلها من البنك المركزي، أن الأرباح التي تعطى من البنوك التابعة للبنك المركزي بنسبة معلومة لا دخل لها مطلقا باستثمار البنك، ملهاش علاقة أبدا. يعني يقول لك احنا بنستثمر وبنعمل مشروع الكلام ده، لا تصدق الربح اللي بيعطى 7% 8% ملوش علاقة بإيه؟ بموضوع الاستثمارات خالص. ده نسبة البنك المركزي بيفرضها لحسابات لديهم طبقا لإيه؟ للمعاملات الربوية عندهم. أما أنه هو بيعطي هذه الأرباح بناء على استثمار، الكلام ده غير صحيح، ملوش اصل مطلقا ابدا. ولكن في غايه الامر ايه؟ ان هو بياخذ منك اموال بيعطيها للغير، ويتعهد ان يعطيك 7%، بيعطي الغير ب8 ب9 ب10، فهو بيبدا يتلاعب فين؟ في النسبه بتاعتك بناء على تلاعبه فيما يعطيه للناس. فان وجد قوم يقبلون عليه وياخذون منه قروضا بنسب عاليه يبدا يرفع لك انت، ما فيش حد بياخد يبدأ ينزل لك انت، وهذا بركة أخواننا، هو ده كله أساس التلاعب كله. طيب إحنا عاوزين نجيب بقى دليل شرعي على أن صاحب المال، ركزوا، إذا اشترط مبلغا معلوما على ماله في الشهر أو في السنة أو في اليوم فإن هذا الشرط مفسد للمضاربة. نريد دليلا على هذا القول. كلام واضح؟ واضح يا معيش؟ واضح هذا على؟ ها يا مشايخ واضح يا أحمد؟ أنا عاوز إيه دلوقتي؟ أنا عاوز إيه؟ على إيه؟ ارفع صوتك. لا، نريد دليلا على أن صاحب المال إذا اشترط على المضارب مبلغا معلوما في فترة زمنية محددة هذا الشرط مفسد للمضاربة ويعتبر من أكل حق. نعم. لا، شو خبرك معك؟ أنا أعطيتك فلوس قلت لك 50,000 هم التاجر فيما أحل الله، تاجر في الأسمنت، وقد قلت لك يا عمي ربنا يبارك لك اكسب زي ما انت عاوز، انا عاوز كل اسبوع 200 جنيه. يبقى انا اشترطت ايه؟ مبلغ معلوم في فتره زمنيه محدده بغض النظر، ماليش دعوه بالربح بقى، ولكن لابد ان نفرق بين هذا الذي ذكرناه مفسد المضاربه وبين ان اشترط عليك مبلغا معينا كل فتره زمنيه يغدو على ان يتم مراجعه الحساب طبقا للربح الاصلي كل 6 اشهر مثلا. يعني ده 50,000 جنيه، قلت لك يا عم انا باخد كل شهر منك 500 ونتحاسب كل 6 اشهر نشوف ربحنا قد ايه. ربحنا مثلا 5-6,000، انا حقي منهم كام؟ 4,000. خدت كام؟ خدت 6، يبقى عليا 2. خدت 3 يبقى ليا 1، وهكذا. واضح يا اخواننا دي؟ احنا عاوزين نشوف دليل الاولاد ان الحق اعيدها لي تاني. لا فصل عشان لما تنسئل تفصل. انا بقولها الصوره المشروعه ايه؟ اعطيتك مالا تتاجر فيه بالشرط الحلال طبعا والكلام ده كله، وقلت لك والله شوف لي مبلغ كل شهر، خلاص اصطلحنا على 300 جنيه كل شهر. طب هنصف حساباتنا امتى؟ كل 6 اشهر. فجينا عند ال6 اشهر حسبنا الربح ان هو بقى الفعلي. حسبنا الربح ليه؟ الفعلي. واحنا متفقين ان انت بجهدك وانا بفلوسي والربح الفعلي 50-50 بعد الكهرباء وبعد العماله وبعد كل شيء، واخد بالك؟ انت 50% وانا 50%. 50% من راس المال ولا من الربح الفعلي؟ فجينا نتحاسب بعد 6 اشهر لقيتنا انا طالع لي مثلا 4,000 وانا اخذت 2,500، فاضل لي كام؟ 1000. اتفضل. فزاي هذه مشروعه مش فحل، ولكن الخطوره فين او الحرمه فين؟ ان يشترط صاحب المال على المضارب مبلغا معلوما كل فتره زمنيه ولا علاقه له بالربح ولا بالخساره.
نقد المال في هذا الشرط الذي اشترطه هذا الرجل لا يكون من صاحب المال شرطا على المضارب. يعني انا اخذ منك يعني طبيعة كده كل شهر اخذ منك 2000 جنيه عادي، وبعد 6 شهور اقول لك انا خدت قد ايه وعليا قد ايه او 6
لا بأس، مفيش مشكله خالص. لا، العله بيشترط ايه؟ مبلغ ثابت بغض النظر عن الربح والخساره. معايا بس عشان اتفضل. نعم. على اي اساس اشترط؟ والاشتراط ده اشتراط اعطيك المبلغ على ان تتم المحاسبه النهائيه ولا هو ده بس؟
هو المبلغ شغله والحسنه بالنص.
طب واديته 1000 جنيه على اي اساس؟ لا، هذا ربا، هو ده ربا المحرم.
بس على اساس ان هو استخدام الاله اللي اشتريتها
في الفلوس ديت، هو مش دعوه. لا، الله يبارك. لا 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 لا، لحظه واحده عشان نريد ان نوضح الامور. احنا قلنا بيستخدم المال في التجاره في شيء اباحه الله. يبقى انا اديتك فلوس قلت لي هجيب بها عربيه نقل، واخد بالك انت، او عربيه ميكروباص، ماشي، ما فيش فيها اشكال خالص. طب العربية انت هتشتغل عليها، هتشتغل بقى كسائق ولا كشريك؟ لان عندنا المشغول لا يشغل، واخد بالك؟ يعني يبقى ما ينفعش بقى هشتغل سائق وليا نسبة في الربح، ما تجيش. يبقى اصبح كل حالة بحالتي. واضح يا اخوانا دي؟ تعالى بقى نرجع، نريد ان نعرف ما الدليل الشرعي على هذا الشرط. ايوه ما النهارده ان شاء الله هنخلص ولو طولنا شويه مش مشكله بحيث ننتهي من الامر ده عشان نرجع للكتاب تاني لان لا اريد ان اتفرع بفرعيات والكتاب ننساه عايزين نخلص من الكتاب معايا او سؤال حاجه نبيل هذه غير دي دي غير دي خالص شريك براس ماليه وعملوه ده امر تاني ياخد اجر على ذلك نعم ياخد على اجر تاني اه واخد بالك ركزوا عشان ده اصل دلوقتي بناء على العقود الثلاثه العقود الاربعه لهم عقد ايه وايه القرض والاجاره والوديعه والمضاربه الاموال التي اعطيها انا للبنك تحت اي نوع ها مضاربه صح مش البنك مش هو بيقولوا كده مش هم بيقولوا احنا بناخد اموالكم بنشغلها يبقى بناء تبقى ايه مضاربه وانا شخص المضاربه صاحب المال والبنك شخصيه اعتباريه طيب النوع الثاني بقى البنك اعطاني مالا هيبقى حكمه ايه قرض قرض انتاج استهلاكي فهذا بس وضحت ولا ما تحطش هو ده الاساس اللي اريد ان تفطن اليه شهاده المجموعه الف المجموعه ج المجموعه ص المجموعه ع كل هذا وضع الاسماء على غير مسمياتها الحقيقيه كله ربا واضح يا اخواننا كده تعالى بقى نريد الدليل الشرعي على ان اذا اشترط صاحب المال على المضارب مبلغا معينا في فتره زمنيه بغض النظر عن الربح والخساره والمكسب هذا شرط ماله مفسد للمضاربه ومن اكل الحرام ايه الدليل على الكلام ده ايه بس ها كده محل النزاع اتوجد طيب اكتب يا اخي الفاضل روى البخاري من حديث رافع ابن خديج قال رافع ابن خديج وليس خديج شكله حتى لا يختلط عليك معي قال من القائل هنا كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة مزروعا كنا أكثر أهل الأرض افتح قوس أي المدينة مزروعا كنا نكري الأرض كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض كنا نكري الأرض نكري الأرض هي انشرح كله بالناحية منها تسمى لسيد الأرض تسمى لسيد الأرض افتح قوس صاحب الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أعيد الحديث تاني روى البخاري من حديث رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة مزروعة كنا نكرر الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله كتب الحديث كتبت يا شيخ كتبت يا شيخ ما كتبتش لعلك حفظته خليكم معايا كده تكرية الأرض اللي هي إيجار الأرض أنا عندي أرض بدفعها لمن يقوم بزراعته إما نظير مبلغ من المال وإما نظير جزء من المحصول هذا جائز وهذا جائز واضح يا إخوانا ديت ولكن هنا رفع ابن خديج بيقول إيه إن هم في بداية الأمر كانوا بيعملوا إيه بيكرر الأرض أنا عندي الفدان بتاعه واخبرك جيت قلت له ده مرشد خد الفدان ده زرعه لي غنم قال لي ماشي قلت له بس بشرط النص ده هو لي والنص ده ليك وضحت كنا نكرر الارض على الناحيه منها اي يسمى لصاحب الارض دي بتاعته واخد بالك فايه اللي بيحصل بقى ربما تصاب ذلك وتسلم الارض وارد ولا مش وارد وربما تسلم الارض ويصاب ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك طيب هنا عله النهي جت منين لان صاحب الارض الذي يعادل صاحب المال اشترط حدا معينا من الربح بغض النظر عن النتيجة النهائية واضحة ولا مش واضحة اتفهمت يا اخوانا دي لحظة واحدة معايا اقول لكم على حكاية حصلت عندنا في البلد جماعة خورس حاضر ده كان ده ارضهم جنب ارضي واخد بالك زرعوا فدان ضرهم بالشركة اتنين خورس مكلموش واحد منهم كان عمي والتاني واحد غريب فهم زرعينه الارض بتاعت عمي وراجل تاني بيزرعها وعمي بيبشر وخلاص المهم انا قلت يا روح شوف هيقسموا الزرع ازاي لتن خرص كان مش خالص واخد بالك فرحت لقيتهم قطعوا الذره وقفت فعمي بيقول لي ايه قلت له انا قاعد هنا شويه قال له الكلام ده تقريبا في اوائل الثمانينات قاموا جايبين الذره حطوه حزم بجزانه وجابوا حبل بحيث يقيس قطر الحزمة مش كده وبس ده حطوا حزمة جنب حزمة جنب حزمة جنب اللي ياخد ديت ما ياخدش ديت واللي ياخد ديت ما ياخدش ديت اتفهمت واضحة ما تحبش ديت ها بالتمام والكمال واخد بالك يبقى بناء على ذلك دفع الأرض للزراعة هو دفع المال للرجل لا فرق فلما جاء النص الشرعي بالنهي أن يشترط صاحب الأرض جزءا بالضبط قال له زرع الفدان الغلة ده ماشي واسمع أنا لي خمس أرادب ها جاب الفدان 30-40 ما جابش أنا لي خمس أرادب المزارعة فاسدة بإجماع العلماء واضحة ولا مش واضحة دي اتفهمت يا اخوانا لأن هنا ايه ها حدد جزءا معين اما ان قال ازرع الفدان وانت الثلاث ارباع وانا الربع جائز النص ديت الشرع ماله ها الشرع تركها لاتفاق الطرفين اما الشرع تدخل اذا ضمن احدهم ربحا معلوما بغض النظر عما يترتب من ايه من اثار علشان كده لما قالوا ان تحديد الفائده انظر الى الشبه أقرب الطرق ها لضمان حق صاحب المال وأيضا من أدق الطرق حسابيا كلام ده كلام باطل واخد بالك لأن مسألة الضمان وعدمه الذي يحكمها هو الشرع وتقوى الله عز وجل أما كون إن ديت أدق طريقة للحساب وده أقرب الطرق للصواب الكلام ده باطل لأن معلوم إن نزول الأسعار وانخفاضها ليس له مقياس ولا معيار يسير عليه واضح يا اخوانا جزئين لحظه واحده اتفهمت المساله دي كده ولا فيها اشكال كده واضح يا اخوانا طيب او سؤال حاجه اتفضل نعم احسنت اخونا بيقول انت قسط الارض على المال واخد بالك وده اللي احنا قلنا فعلا طيب لماذا لم تقس الأرض على المال في الإيجارة؟ لأن المال إذا أردنا أن ننتفع به ماله يذهب بحكم الأصل أما الأرض مالها تبقى واضح يا أخي الفضل؟ طيب خليكم معايا كده لحظة واحدة يا شيخ حاضر أنا مش أمشي أنا منين الموضوع في مسألة أريد أن أبينها وهي تتعلق بإيجارة الأرض للزرع وبإيجارة الأرض مزروعة فرق بالاثنين بقى إيجارة الأرض دي للزرع أنا عندي فدان بلغة الفلاحين فدان سواد وقلت لأبو عيشة اتفضل خذ الفدان سواد ده زرعه زرع برسيم خلاص بالأمور الشرعية وانتهينا أرض مزروعة يعني جنينة بستان هل يجوز لي أن أؤجره وما الضابط بين إجارة الأرض المزروعة وبين بيع المعاومة؟ بيع المعاومة، بيع المعاومة يعني عندي جنينة عنب ومرشد خدها مني 10 سنين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعاومة للجهالة والغرر. طيب أجر الفدان 10 سنين جائز، ما الفرق؟ ما الضابط؟ انتبه، الضابط لما اشترى مني الأرض 10 سنوات أنا أقوم على خدمتها من ري وسقي وبذر إلى غير ذلك، هذا هو المحرم. أين صاحب المال؟ نعم، هذا هو المحرم بقى، لأن ده اسمه بيع المعاومة. أما إن أخذها هو وقام على خدمتها فأصبح إجارة وجائزة. ماشي كده كويس؟ وثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، وكان الذي يقدر ويخرص الثمار عبد الله بن مين؟ ابن رواحة. واضح يا اخوانا من الجزئية دي؟ فهمت ايه معنى المزارعة والعلاقة بينه وبين المضاربة؟ تفضل يا اخي. طيب ليك تعليق على كلام قلناه؟ تفضل يا اخويا. خلاص مشروع، مشروع معايا اخوانا كده. تفضل. بالراحة كده، تاني فهمها لي بالراحة. أنا صاحب الأرض، خليك أنت صاحب الأرض وأنا الفلاح. ماشي ماشي. وهو الذي يقوم بخدمتها. لا يجوز، لا يجوز مطلقا. اي نعم، لا يجوز مطلقا. ها، يأجر الأرض ويقوم على خدمتها وشأنها. اي نعم نعم. تفضل. طيب حاضر معايا اخوان، حاضر يا اخوان، اتفضل. ها؟ لا، بيع الثمار كلاله هذا ليس فيه شيء، ولكن بعد بدو ايه؟ بعد بدو صلاحها، مش فاهم. كن بقى يشتريها بالكيلو او يخش ياخدها كلاله، هذا ليس فيه شيء. اتفضل. مالك السياره. نعم. اي نعم نعم، فاهم فاهم. ايوه، ما دي إجارة. انا راجل سواق، لحظه واحده، جيت استاجرت منك سياره، سيارتك ايه؟ نص نقل او ميكروباص، او استاجرت من السكه الحديد قطار، واخد بالك، واتفقت معهم ايجار هذه السياره في اليوم كذا، وانا بشغلها. ما هو بشغلها انا، ما هو بعمل عليها بشغلها انا معايا. ما هو دي الايجاره، هي بقى ايجاره، بس بشرط ان تستخدم في منفعه مباحه النظير مبلغ معلوم مع بقاء أصله، العربية هتتناول هتروح. ما دي إيجارة دلوقتي، ما نجدع بالمشاركة خالص، هذه إيجارة، ركز لي، هذه إيجارة. أي نعم. لا ما لسه ما أجبتش عليه.
هو تبع ليه يعني بس عشان يبقى الإجابة إن شاء الله. في نظير إن هو مش هيبقى مشتري لحديد فعلي، هو حافظ ماله عنده على هيتاجر بيه، ده مثلا 90,000 جنيه حطها له في المقابل إن هو هيتاجر معاه.
ما احنا قلنا في البداية شيخ تامر، أنا جيت لك أنت راجل تاجر حاجة وديتك 90,000 جنيه. لازم إعطائي لك للمال لازم نكيفه فقهي، صح؟
ماشي هو قال له
مظبوط يا إخواننا كده؟
نعم.
اتفضل.
على سبيل التجاره اخش معاك بنظير ربح اللي انت قدرته عزم
خلاص ماشي،
لكن العله هنا معلش الله يبارك فيه ان هو لما اعطاه يعني مستند ان هذا المال محفوظ عندي اعطاه ان المال اللي عندي اشترى فلان الفلاني او له عندي كميه حديد واسمنت كذا في سبيل الحفظ.
نعم.
ولما اخبر بعد ذلك ان المال اشترى في اول المال اللي ليه 5,000 جنيه في الشهر، أخبر إن الكلام ده حرام، ما نحددش مبلغ معين معاه، فعلى اتفق اتفاق تاني معاه إن هو يعطيه المال يعني اللي هو الربح ده صاعد أو نازل يعني كان إن 4,500 5,500 يعني المشروعية
لا الفعلة كلها خطأ في خطأ. أنا جيت أعطيتك مال، نشوف نجيب بس عن سؤال أخينا ده، أنا ده هو الشائع فعلا. يذهب الرجل منا إلى تاجر الحديد ويقول له أريد منك 4 طن حديد، كويس؟ عاوزهم أنت؟ والله بعد سنة. طيب السعر بكام؟ يقول له والله السعر النهاردة 4,000 جنيه طن، وخبرك ماشي. طيب بعد سنة لو وصل 5,000 جنيه قال له ماليش دعوه ده المشتري. طب لو وصل 3,000 جنيه فالبائع قال له هحاسبك ب 3,000 جنيه محرم ولا يجوز. لما؟ هذا اخي الفاضل يندرج تحت بيع السلم. مش قلت لكم اي معامله لازم تعمل فيها ايه؟ ها لابد ان تكيفها فقهي، لازم بيع السلم. فاكرين لما قلت لكم انواع البيوع باعتبار الثمن والمثمن اللي هم 4 انواع، واخد بالك؟ بيع السلم، بيع السلم بايه؟ الثمن موجود والمثمن موصوف في الذمة. المثمن ماله؟ ها موصوف في الذمة. عاوز 4 طن حديد بشاي، 4 لينة 2 لينة، الكلام ده كله واخد بالك؟ ده اسمه موصوف فين؟ في الذمة. يبقى انا بعطيك المال كله، شرط البيع السلم لكي يكون مشروعا بدفع المال كله نقدا، ونتفق على الوصف وعلى الزمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، واخد بالك؟ اما كون انه يقول ان رفع السعر لا ازيد عليك وان نقص انقص، فهذا من الصور المحرمه في البيوع ولا تجوز. واضحه يا اخوانا؟ اتفضل يا ايوه دي صورة صحيحة ودي صورة صحيحة. الأولى إيجارة والثانية مضارب. لا الإيجارة بالنسبة للمستأجر اللي هو الساق، يعني أنت عندك سيارة وأنا خدتها منك، قلت لك أنا باخدها منك وردية من 8 ل 8، عاوز مني كم مثلا؟ يعني 50 جنيه. اتفضل. أنا بقى ربنا كرمني ورزقني بمشوار خدت فيه 1,000 جنيه، خلاص حلال تحت بند الإيجارة. اما لو قال له خذها والربح بينك بعد ما تطلع البنزين والزيت والكلام ده كله التلت والتلتين، ده اصبحت مضاربه. اي نعم اي نعم نعم. واضح يا اخوانا كده؟ لحظه واحده يا استاذ ولاد، واضح يا اخوانا؟ عشان اخر لقاء ده عشان نبدا ان شاء الله في الكتاب القادم مع يا اخوانا. اي اشكال عندكم يبقى عرفت بقى معامله البنك الاموال الذي يعطى للبنك تكيفه ازاي وفهمه ازاي يا اخوانا. والاجماع منعقد على ان ما يعطيه البنك بنسب الربح طبقا لرأس المال لمن يودع تحت مسمى شهادة ألف شهادة ب شهادة ج شهادة المليون وديعة حساب جاري إلى غير ذلك كله من الربا المحرم ولا يجوز بحال من الأحوال. يتبقى معنا أمر وهو: ما الحكم الشرعي في رجل وضع ماله في مؤسسة الربوية وهو يعلم الحكم وأراد أن يتوب؟ الجواب: ما ربحه من مال مهما كثر لا يحل له. ما ربحه من مال مهما كثر لا يحل له. ما تبصش بقى لإيه ربح 2000 ولا 3000، ده فيه مبالغ كبيرة، واخد بالك؟ ما هذا مهما كثر لا يحل له بحال من الأحوال. طيب هل يتركه للبنك؟ الجواب لا. طب جابها العلماء منين؟ لا. طب والبنك فلكم رؤوس أموالكم، يبقى بتاخد زيادة ليه؟ خدوا بالكم معايا لأنها نكتة مهمة جدا. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بيقول: ومن كسب مالا من طريق محرم فلا يجوز لنا أن نجمع له بين العوض وبين المعوض. واخد بالك؟ أضرب لك مثال توضحها على طول. رجل أعطى امرأة مهر بغي. مهر بغي معروف؟ ها؟ معروف؟ مال نظير الفاحش. نظير الفاحش ها؟ زي زوج المتعة، واخد بالك؟ وبعد أن أعطاها وفجر بها، أرادت المرأة أن تتوب من المال المحرم الذي أخذته. كويس؟ ابن القيم بيقول: لا يحل لها أن تستخدمه بإجماع لأنه مال خبيث. كويس؟ ولا يحل لها أن تتصدق به لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا يحل لها أن ترده إلى الرجل حتى لا نجمع له بين العوض والمعوض. فهمت؟ ها؟ مظبوط ولا لا؟ يعني ما ينفعش يكون تمتع ونديله فلوس كمان، قول له انت دفعت 500 جنيه اتفضل خدهم اهو. ليه؟ اصله مال حرام، واخد بالك؟ ما ينفعش. طب والحل ايه؟ قال الامام اي ابن القيم: لها ان تتخلص من هذا المال فيما يعود بنفع على المسلمين مع ثبوت الاثم ويلزمها التوبه. وضحت؟ طيب يبقى بناء على ذلك راجل وضع ماله في البنك، خد ارباح معينه، العلماء بيقولوا ايه؟ يسحب هذا الربح ويتخلص منه فيما يعود على المسلمين بنفع مع الاعتقاد بالاثم، واخد بالك؟ ويلزمه التوبه. طيب لو وضع ولم يعلم يتخلص وينتفي عنه الاثم لانه يجهل. طيب لو وضع واستمر وتخلص من المال ياثم. وضحت؟ ما هو وضع واستمر في الإيداع، يعني احنا قلنا له ايه اول مره هو بيستفتي، تقول لك والله انا وضع مال وطلع منه ارباح وده فين؟ انت بتقول تخلص منه. تخلص منه ديت لا يكفي، لابد ان تامره بان ياخذ هذا المال ولا يتركه باي حال من الاحوال. ها؟ طيب حاضر، واضح يا اخوانا دي؟ طيب اخونا بيسال عن مساله النيابه الحزبيه. طبعا دي مشكله كبيره جدا، يعني اللي بيحصل بالظبط ان ايه؟ لما يموت واحد ويبقى عنده ولاد قصر وفي تركه في المؤسسه الربويه ولا حاجه، النيابه الحزبيه فعلا بتاخذها، ويعني للامانه العلمي فعلا يحافظون عليه، لان ممكن يكون ولي اليتيم فاسق او فاجر يعربد هذا المال، ولكن الاشكاليه في انهم يضعون هذا المال في مؤسسات الربويه ويتولد على ذلك ربا. طيب السؤال بقى المشهور، يقول لك والله إيه، انا ابويا ترك لي مال وكنت صغير ودلوقتي بلغت الحلم ورحت اسحبه لقيته كذا. ياخذ اصل ماله فقط، اصل ماله، اما الزياده يتخلص منها ولا يعود منها بنفع باي منفعه له. واضحه يا اخوانا ديت؟ اتفهمت ديت؟ اتفضل يا شيخ. لابد هذه الشروط المضاربه يا اخوانا لا يخرج عنها اي مضارب. فعشان كده بنقول انت تدي فلوسك مثلا لبنك كذا، واخد بالك؟ لابد ان يستثمرها فيما احل الله، لا يحدد الربح، طبقا لرأس المال. الخسارة هو لا يضمن إلا إذا كان الهلاك بتفريطه، واخد بالك؟ الربح الفعلي حسب الاتفاق بينهم. أما أنه يختل شرط، اختلال الشرط مفسد المضاربة، والمال المتولد حرام. الذي أعلمه أنها موجودة. تفضل يا أخي. حاضر اشتغل. حاضر تفضل. أخونا بيسأل عن صندوق الزمالة وصندوق النقابة. هذه الأشياء يا أخوانا الخلل جاء فيها أنهم أخذوا المال واستثمروا باستثمار محرم، وده الإشكال الكبير. خلاص لا بأس بذلك. ها؟ ما الإجبار؟ خلاص إجبار تعمل إيه؟ خلاص المجبر حكم المجبر. نعم، أخذ الفوائد الربوية قبل أن يعلم بحكمها الشرعي. هناك فرق بين السؤال ده مهم جدا. واحد إيه؟ أخذ مالا من ربا دون أن يعلم الحكم الشرعي. إن كان فعلا يجهل فهو له حلال، أما إن كان عنده شك أو مشتبه وأخذه لا يحل له، لا يحل له بحال من الأحوال. لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع المرابين بعد الإسلام، لم يأمرهم أن يردوا ما أخذوه في الجاهلية لأنهم كانوا غير مكلفين وغير عالمين بالحكم. واضح يا أخوانا دي؟ فضل. والله يا أخي الفاضل هذا الباب من باب السمسرة لا بأس بذلك، بس بضابطها الشرعية. بمعنى إيه؟ أنا رجل جبت فلتر وقالوا لو جبت حد ياخد فلتر زيك لك عليه كذا، فجبت واحد قلت له الفلتر أهو وأظهرت له ما فيه من عيوب ومن محاسن وأعلمته، قلت له واحد أنت اشتريت فلتر هيدولك بكذا وأنا هاخد من وراك كذا، فإن تم هذا فلا بأس إن شاء الله بها. لحظة واحدة يا أخوانا كده. يقول وجدت قولا للعلامة الفوزان حفظه الله ينص على تحريم الجمعيات. احنا قلنا قبل ذلك ان في قول من اقوال اهل العلم بحرمتها، ولكن اللجنة الدائمة افتت بمشروعيتها، وهذا هو الصواب ولا حرج في ذلك ان شاء الله عز وجل. ها؟ السؤال اخونا بيقول وجدت قولا للعلامة الفوزان حفظه الله ينص على تحريم الجمعيات فنرجو البيان. قلت لك فعلا هو قول موجود. ها؟ الجمعيات اللي احنا بنعملها دي جمعيه بيننا وبين بعضنا، جمعيه كل شهر واحد في 500 جنيه ويقبضها، واخد بالك؟ في قول بالتحريم قول قوي، ولكن اللجنه الدائمه وهو الصواب افتت بالجواز، والله عز وجل اعلى واعلم. اخونا يريد ضابطا لحظه عن حول قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. اللي احنا نفهمه ومجمع عليه أن الآيتين ليستا على الإطلاق، ده اللي لازم نفهمه كويس. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مش مطلق. بدليل لو أن رجلا ربنا يعرفنا وياكم فجر بامرأة رجل، ها أيجوز للآخر أن يفجر بامرأته؟ يبقى معنى كده يتب نحكمها زي ما الضابط كل حالة بحالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث سنده حسن نص على ذلك العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. معايا أخي الفضل؟ فين؟ ما أنا بقول لك مش على الإطلاق، كل حالة بحالتها. ما ضربك ألم الشرع لحظة واحدة، الشرع أجاز لك عن طريق ولي الأمر أن تصفعه بالقلم، ولكن لا بد من المساواة. فلما عجزنا عن المساواة ولي الأمر له أن يعذره ولك أن تعفو وتصفح، ولكن لا بد من المساواة في العقوبة. هو مثلا إيده صغيرة وإنت إيدك ما شاء الله هتلطشه وهتقعله درسين ثلاثة، خش في الضمان يبقى تعفو العفو صح. لا لا اخطات لان الواد الواد قال الواد الثاني واد متربي في الشوارع شتم ابنك بامه الواد متعلم منك قال له يا ابن كذا قال له انت اللي ابن كذا قل له اذا اعتدى عليك احد فاعف واصفح وتعالى وروح لولي امر بس لا ولا منطشة ولا حاجه ما تخافش. نعم اي سؤال هو خلاص ليس له إلا الحديد بالوزن المحدد وبالوصف المحدد.
هو أعطاه وهو قبل منه التجارة.
لا لا يجوز.
لكن تم ذلك.
يأثم.
والمال الذي أخذه.
يرده.
وإن لم يرده.
أكل حرام. وإن أكل حرام ده قضية تانية بقى. يقول رجل استودعه رجل وديعة فاستخدمها وعند الموعد رد الوديعة لصاحبه ولكن ليس العين بالمثل. ولم يكن يعلم أنه لا يجوز استخدامه فماذا يفعل؟ رحمة الله واسعة ويتوب إلى الله عز وجل. وجد إنسان مبلغا من المال في طريق عام وسئل عنه ولم يجد له صاحب فالأولى أن يتبرع به أو يشتري بكتب العلوم الشرعية وهو محتاج إليها. اللقطة لا تملك. اللقطة لا تملك. ما حكم العمل بالبنك وماذا يفعل إذا أراد أن يتوب؟ الله حكم العمل محرم ولا يجوز والعمل ينزع والله عز وجل يتولى. يقول بعض الدعاة جاء بكعبة مصنوعة في إحدى القنوات وطاف حولها لكي يعلم الناس كيف يحج فهل هذا يجوز؟ هذا العمل محرم ولا يجوز. واحد جاب على قناة فضائية وجاب كعبة بالكرتون وأم الرجل أم أي طاف حوله هذا لا يحل بأي حال من الأحوال لا يحل لأن أصبح الآن النظر إلى الكعبة عن طريق المرئيات في منتهى السهول. أما أنه يقوم ويطوف حول شيء هذا مخالف ولا يجوز. وهذا الذي دعانا إن إحنا عدم التقيد بأن وسائل الدعوة توقيفية كما أن الدعوة توقيفية. ثم هو بناء على ذلك خلاص تعال مثل أبو جهل هي هي الذي جعلك جبت مجسم وطفت عليه خلاص تعال بقى نجيب أبو جهل ونمثله. وهذا الذي دعانا إلى الوقوع فيما وقعنا فيه. كيف الحل في أب له بعض التصرفات التي تؤثر على كيان الأسرة من مال ونفسيا وغيره مثل أراد الزواج وذلك عنادا في الأم دفع الأبناء وهو الآن قرابة إلى 60 عام علما بأنه شحية على الأسرة بشكل ملفت وهاجر الأم هجران تابع لمصاريف وغيره ما موقف الأولاد منه؟ الله يبارك فيك. هذا ليس بسؤال ولكنها مشكلة فالمشكلة لا يفتى فيها وأخبرك وهذا يجب أن تراعوه إذا سئلتم عن مثل هذه المسائل لأن ممكن هو بيسرد لك الأمر من ناحية واحدة طب ما هو الكلام ده فعلا شحيح والكلام ده وبيتجوز عنادا في الأم الكلام ده غير صحيح ولكن هل هي دي فعلا الحقيقة؟ لا. فأخذ بالك فرق بين الفتوى من المشاكل. يقول لو كتبت المسائل الخاصة بالخلد في المذكرة ووزعت وصورت وتفرغت على طلاب العلم خشية الوقوع في ربنا كان أفضل. أي حد يفرغ الكلام ويوزع الأمر عندما ملوش اعتبار. أي سؤال يا أخوانا؟ هذه فتوى باطلة لأن هذا المال محرم فيجب عليه أن تتخلص منه. وقد سئل الإمام القرطبي صاحب التفسير عن حكم الشريعة في رجل مراب كل المال الذي يديه من الربا وأراد أن يتوب فكان من جواب الإمام يتخلص من كل المال ولا يبقي له إلا قوة يوم وليلة ومن الثياب ما تصح به الصلاة بس. وعلى نفسها جنت براقش. وحينما نفتي فتوى للقوم لا يكن كل همنا أن نرضي الناس، ولكن كل همنا أن ننظر إلى النصوص والأدلة الشرعية، تهان ومش تهان، ثم هي التي أدت بنفسها إلى ذلك. وهل يحملنا إهانة؟ لا، ده تتسول وتعطى من الزكاة وأعزك الله تلحس التراب ولا تبقي شيئا من المال.
هذا لم تعطل النص الشرعي
جدا، هي أصلا الأمور مجمع عليها، من اكتسب حراما لابد أن يتخلص من الحرام ولا يعود عليه بنفع. تأكل من الزكوات، تأكل من الصدقات، تتسول ولا تبقي لهذا المال فيها أصلا، كون أن الواقع عزيز عليها جهنم تقول هل من مزيد. بس انت يعني ايه اللي يليقك يعني؟ لان بعض الناس يقول لك ازاي هو هتعمل ازاي، دي نصوص شرعيه وامور لابد ان نحترم فيها النصوص ولا نداهن في دين الله عز وجل. لا، الإنسان الذي وضع أمواله في مؤسسات ربوية وأفتاه بعض الناس بالحل، هذه الفتوى لا تعول عليها لأن الأمر هنا أصبح مشتبه، فعليه أن يتقي الشبهات. تفضل يا شيخ. بالنسبة للشركات التي تأخذ قروضا من البنك وتعمل في أمور مباحة، مدير الشركة وصاحبها يأسب، أما العمال الذين يصنعون ليس عليهم شيء. ليه يا اخوانا؟ عايز اوضح لكم المساله دي، خليكم معايا بس، لان دي مشهوره قوي. واحد بيشتغل عند واحد في عمل مباح، وهذا الرجل الذي يعمل لديه امواله مختلطه او محرمه، ياخذ ام لا ياخذ؟ ياخذ، لان حرمه المال لا تكون في عين المال. انتبهوا، حرمه المال مش فين؟ مش فين، ولكن من الوسيله التي جاء بها المال. يعني اديتك 10 جنيه، العشرة جنيه ديت الحمرة ديت هي الحرام، ولا الوسيلة التي وصلت بك إليها العشرة جنيه هي الكلام فيها كذا؟ يبقى واحد بيشتغل عند واحد سباك أو بتاع محارة أو بيعمل له أي مصلحة، وهذا الذي يعمل عنده أمواله محرم، له أن يأخذ المال. علشان كده بنقول إيه، المال الذي أصله حرام متى يقبله الرجل ومتى يرده؟ انتبهوا لي كويس. المال اللي مصدره ايه؟ حرام، وعرض عليك، متى تقبله ومتى لا تقبله؟ تقبله ان كان بعوض مباح، ولا تقبله ان كان بغير عوض. وعليه، ما الحكم الشرعي في رجل خلف له ابوه تركة من مال حرام؟ لا يأخذها، لا يأخذها، لا يأخذ منها شيء. سئل عن هذا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وقال، شوف نص السؤال في منتهى الذكاء، قال شيخ الإسلام لما قرأت الفتوى قلت خبريه إيه الغرار، قال شيخ الإسلام لما سئل عن رجل خلف له أبوه ترك من حرام ما الحكم الشرعي؟ قال شيخ الإسلام يأخذ نصيبه من التركة. أنا قلت إيه الغرار، ثم قال ولا يتركه لبقية الورثة ويتخلص منه. شفت الذكاء بتاع شيخ الإسلام؟ واضح. ما ممكن يقول لك ايه يعني ابوه مثلا صبر 4 مليون كلهم من البودره والبنك، فالواحد هم 10 اخوان قال لهم انا مش دعوه تكتبوا الله يسهل لكم بها ابعدوها عني، ياثم لما ساعدهم في اكل الحرام، ياخذ نصيبه ان كان الوارث ترك مالا مختلطا يتخلص منه على قدر حتى يغلب على الظن انه اصبح ليس فيه شيء. يضع المال في البنك بغرض الحفظ ولا يريد الفوائد، الجواب لا يحل، لا يحل الا اذا الجاته الى ذلك ضروره ملجئه تقدر بقدره، لانه في ايداعه للمال يساعدهم على ايه اللي يستخدمون المال في المحرم. يلا يا اخوانا، ان هذا ايه يروحوا في العراق مثلا وسوريا، لا هذا شغل هوى. هذا يا اخوانا ما الذي اعلنوه في بعض المسموعات من ذهاب بعض الشباب الى الجهات في سوريا او في العراق او في افغانستان. هذا الامر يا اخوانا لا يجوز. اهلاك للنفس وقتل النفس متعمد. الجهاد تحت راية امام وبإذن سلطان. على ذلك لا يجوز. لا بأس ان شاء الله. ها؟ مقاول اخذ بنكا. الجواب الذي اراه يبتعد عنه، والعلم عند الله. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك عليكم.